نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم، لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس.
المجد ملون بدرارك من قبل الكون وعالمي كانت مكتوبة أخبارك عشبين الشمس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اشتقنا والله اشتقنا حبك رح يجمعنا.
أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير أينما كنتم، نحييكم تحية مفعمة بكل معاني المحبة لجمهورنا العزيز، وجعل الله أيامكم خيرات وبركات إن شاء الله. ودائما مستمعينا الكرام تحياتنا لا تنقطع لكل أبناء شعبنا الفلسطيني من كل أطياف فصائله وكل أبنائه، ودائما نحن نتوحد تحت راية علم وراية فلسطين العزيزة بألوانها الزاهية، وكل التحية لكل أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان يتواجد فيه الفلسطيني في هذه في هذا العالم. طبعا مستمعينا الكرام لقاء جديد بيجمعنا معكم، ودائما نستحضر القيمة التي ننتمي لها وهي قيمة نفع أكبر عدد ممكن من الناس بأصواتنا وبما نملك من إمكانيات، وإن شاء الله ربنا يتقبل. واليوم في عدد من القضايا في الحقيقة يعني سنتحدث فيها في هذا الإطار، وإن شاء الله تتحقق المنفعة للناس ولمجتمعنا هذا الذي يستحق أن يوضع فوق الرأس. يعني سيكون معنا اليوم الإخوة في بلدية خان يونس وملف إعمار الشوارع الرئيسية المدمرة في المحافظة، لأنه في شوارع ما زالت تعاني نتيجة الحرب الأخيرة. وسيكون معنا البشمهندس علاء البطة رئيس بلدية خان يونس إن شاء الله رب العالمين، لنناقش هذا الملف ويعني ما يتعلق به، لأنه أكثر من مناشدة وصلتنا في موضوع إعمار الشوارع الرئيسية المدمرة. وإذا في أي مواطن عنده أي استفسار أو أي معلومة في هذا الإطار بإمكانه أنه يتواصل معنا من هذه اللحظة على أرقام هواتف الإذاعة 2822652 و 2822653.
عيونك قلبي مرهون كرمالك لنهز الكون نرفع راياتك من هون لنهز الكون نرفع راياتك من هون بعد الليل يصير نهار تعيشي.
طيب أيضا يعني الناس بتسأل على موضوع الأونروا ومنحها 800 شيكل لكل أسرة متضررة من العدوان الأخير، يعني احنا نتحدث عن 10,000 أسرة. سنتحدث على موضوع يعني هذه المساعدة العاجلة لهذه العائلات مع الأستاذ عدنان أبو حسنة المتحدث باسم الأونروا. وصراحة ما في عندي معلومات هل تم الصرف هذه المنحة أم لا، وكيف ستكون آلية الصرف، وهل نسبة الصرف متساوية لجميع المتضررين، وهل هناك أيضا فئات قادمة للصرف، لأنه في آلاف من الأسر تضررت، وشو المعيار اللي تم اختيار المستفيدين. هذا ما سنناقشه مع الأستاذ عدنان أبو حسنة إن شاء الله.
فلسطين وبعلنها وأرضي ما استغني عنها فلسطين
الكرام، يعني كما ذكرت في كمان أكثر من موضوع في الحقيقة سنناقشه اليوم، موضوع تطوير الكورنيش في بيت لاهية على شارع الرشيد، وطبعا في متضررين من هذا المشروع، حنطمن كيف بيصير هذا المشروع. وأيضا احنا الناس اللي تواصلوا معنا وطلبوا انه هم كم متضررين، من المسؤول عن ضررهم، كيف سيتم تعويضهم، هذا ما سنناقشه مع الباشمهندس محمد العسكري منسق مشاريع المنحة المصرية بوزارة الأشغال والإسكان إن شاء الله رب العالمين. طيب معنا في المشاركة على ما يبدو. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، مين معنا؟
معك إبراهيم أبو غانم.
إبراهيم أبو غانم، أهلا وسهلا يا أستاذ إبراهيم، الله يصبحك بألف خير.
الله يصبحك بنعيم الله. والله من الضرر من الشارع.
احنا سعداء اول شيء انه نستفتح الحلقه بصوتك الطيب.
حياك الله بارك الله فيك.
الله يرضى عليك، تفضل يا اخي ابراهيم.
هذول فتحوا شارع عندنا بيجي على الكليه.
انت شو اول شيء وين ساكن يا اخي ابو ابراهيم؟
انا ساكن مراج.
مراج في خان يونس يعني؟ اها
ايوه، المنطقه الشرقيه. نعم
يا سيدي، تحياتنا لاهلنا في المنطقه الشرقيه، تفضل.
حياك الله. الشارع اللي هو نافع مارق عليه هذا شارع فرعي يعني 4 متر، ولما فتحوا الشارع اللي هو فتحوه جديد هذا اللي طالع على الكلية من عندنا على الكلية، في رأس الشارع جهرة سيارات ما بتعرفش تمرق علي منها، وأنا راجل كفيف وعامل عمليات ما بقدرش أمشي، السيارة لازم تجينا على البيت تاخدني. فبدي تصليح اللي المكان هذا.
طب هو هذا الشارع يعني هو أصله هيك ما تم إعماره ولا نتيجة الحرب صار فيه هيك؟
لا لا، هو من يوم ما فتحوا الشارع هذاك وهو الكبشات هذي عملت فيه يعني مزلقان زي جورة هيك.
تمام. يمكن لما لو كان معنا البشمهندس علاء البطة رئيس البلدية يكون يعني أدرى بالشارع أو المشكلة اللي أنت بتتكلم عنها، وحنحاول احنا اليوم سنستضيفه ان شاء الله في موضوع ملف اعمار الشوارع الرئيسية المدمرة، وجيد انه احنا يعني نطرح عليه هذه الاشكالية. لو انت بتقدر تضلك معنا شوية اخ ابراهيم. طيب اتواصلت مع البلدية اخ ابراهيم؟
والله ما اتواصلت مع حد نهائي الا معكم انتو.
طيب خليك معنا اخ ابو ابراهيم، يمكن لما يسمع البشمهندس علاء يعني يمكن هو أدرى مني في المناطق في خان يونس أو طبيعة هذه الشوارع. إن شاء الله سيكون معنا بعد قليل البشمهندس علاء البطل لنبدأ هذه الحلقة على بركة الله، ونستغل كل دقيقة فيها بما يخدم الناس ويخدم المصلحة العامة إن شاء الله.
حياك الله.
أرض فلسطين عم بتنادي
دم ونار ونور وشمس بتشرق حري علي راسك بالعالي بيطلع لك انت الغالي اسمك نجيم بلالي انت فلسطيني علي راسك يا غالي واصطحب الصوت العالي شمس هي يا فلسطين والقصة هلالي أرضي الله باركها قدسها بشريعة وديني لو كل العالم ضدي هذا وحده بيكفيني أرضي الله باركها قدسها بشريعة وديني لو كل العالم ضدي هذا وحده بيكفيني علي
طيب مستمعينا الكرام اكيد متواصلين معكم يعني كنا نود انه يكون معنا البشمهندس علاء البطل لكن نحاول الاتصال به ان شاء الله يعني نستطيع التواصل معه والخروج معنا على الهواء مباشره. طيب في موضوع يعني الاخوه مرضى التصلب اللويحي في مبادره بتوفير ابره علاج لمرض التصلب اللويحي وطبعا حيكون معنا احد الاخوه القائمين على هذه المبادره نعيم الشريف. شو اللي دعاه لمثل هذه المبادره ويعني شو الاسباب؟ وفي الحقيقه اليوم كثير من المبادرات نراها بجهد ذاتي ينبع من المسؤوليه التي يتحلى بها الانسان في يعني للانتماء لمجتمعه ومنفعه الناس وتحقيق المنفعه للناس. وأنا طبعا يعني بدي أوجه التحية كل التحية لبعض أو مجموعة من الإخوة اللي هم موجودين اليوم في القاهرة وبيعملوا بشكل كبير جدا يعني في رصد معاناة الإخوة المرضى اللي بيتم تحويلهم على المستشفيات المصرية واللي هي الحملة الأهلية لإنقاذ مرضى السرطان في قطاع غزة ووفد الحملة الآن هو موجود في القاهرة ومن ضمنهم الأستاذ عصام حماد ويبذل جهد في الحقيقة يوثق الأستاذ عصام من خلال صفحته في موقع الفيسبوك جهد كبير ومضني يعني نسأل الله أنه يتقبل منهم إن شاء الله رب العالمين. عموما معنا الآن أخونا نعيم الشريف أحد القائمين على هذه المبادرة. أخ نعيم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا بك أخ نعيم. أول شيء إحنا نحيي مبادرتكم ولو خلينا في الأول نسأل عن تفاصيل هالمبادرة بشكل كامل.
إن شاء الله. حياك الله. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. هذه كانت عندنا بنتنا مريضة بمرض تصلب اللوحي وعانينا ما عننا طبعا لأن هذا مرض مكلف جدا جدا يعني قد يصل تستغرق إلى 150,000 دولار على مدى 3-4 سنوات. فجبت أنا وطلعنا على السعودية وأهل الخير طبعا ساعدونا في المطبخ هذا وظلت إبرة عندي لي 300 ملي. كل 6 شهور لازم المريض أو المريضة تأخذ 600 ملي. فلما أخذت الإبرة الثانية انطلت الإبرة الثانية جبتها من السعودية فتوفاها الله رحمة الله عليها أنا طبعا عرضوا علي عروضات كثيرة جدا يعني بيع شراء كذا فأبيت إلا تطلع الروحة الطاهرة ربنا يتقبل.
هذه الإبرة يعني تستخدم بس حتى اللي بده ياخدها انت يعني تقصد تريد انه يعني اجرها ولا هجرها لكن حتى اللي بده ياخدها بده يكون يعني باستشارة طبية ولا هي معروفة بين الاخوة المرضى في هذا المرض؟
هذا مش موجودة في غزة غير تشتريها شرية اللي هو كل 6 شهور بدك 14,000 دولار والابرة 7,000 معالي.
طب عفوا يا اخ احنا بنقدر هذه يعني مبادرتك الطيبة يا اخ نعيم لكن ما يعني احنا ممكن حتى هذه تضعها انت عند الاخوة في وزارة الصحة مثلا.
صحيح وصلت مع تعاون الصحة الجميع وبشكل فردي ما رضيت اعطيها صار شروطي انه تنعطى لواحد مستحق الواحد مستحق بوجودي انا معنا ينكتب على الابرة هذا على الروح الفقيدة كذا كذا اروح الطهر. يوم ما بدي تنعطى الابرة اكون انا موجود عشان احضر المريض عشان يعرف ما هذه مجانية دون مقابل.
يا سيدي ان شاء الله يمكن يكون في مريض يعني محتاج مثل هذه الابرة، الاخوة مرضى التصلب اللوحي او اللويحي،
ندعو الله
ان شاء الله. طب انا بدي استغل وجودك معنا يا اخ نعيم، كم كان عمر بنتك؟ نعم
44.
طيب حدثنا عن معاناة فئة المرضى في غزة، يعني انا عمال بتكلم عن الهيئة الأهلية ونشاطاتها مجتمعيا من أجل مساعدة المرضى، وأكيد اليوم يعني الوضع الصحي. خليني بس أنا بدي أنوه شغلة مهمة وحأترك لك المجال تتكلم. يعني إحنا دائما بنقول للمستوى السياسي والمستوى العسكري والمستوى الاجتماعي أنه يا جماعة من أهم القطاعات اللي اليوم اللي تعيش مأساة عميقة جدا وفيها عذابات لا تنتهي، يمكن أمر من عذابات الحروب الأربعة اللي احنا شفناها، تمام؟ وهم هدول على أسرة المرض من أيام وشهور وسنين ولا أحد يشعر بهم للأسف الشديد، وفي الآخر يعني يا بيموت يا بيعيش بهذا العذاب. وإحنا بنقول إنه كل المستحضرات الطبية ومعامل والأجهزة المسح الذري والسي تي والرنين المغناطيسي والمعدات هذه لابد انهم يكافحوا ويقاوموا من اجل ادخالها الى غزة، لانه كفى اذلال للمرضى، كفى اذلال لهؤلاء المرضى وكفى معاناة لهؤلاء المرضى. اليوم في ناس بيطلعوا من غزة بروحوا في بهدلة السفر عشان يسحب شغلة بسيطة أو يعمل مسح ذري أو يعمل صورة مش عارف شو أو يخدو له خزعة أو إلى آخره من بعض الأمور اللي صارت. سلام عليكم مرحبا في دول العالم الثالث، مش في دولنا، مش في, في, في غزة. فاليوم في ناس محتاجين إبرة. أنا بالعمدن بقدر أطرح هذا الموضوع الآن مع أخونا صار متصل من دولة لدولة وبهدلة وعذاب وألم. وأنا بدي المسؤولين الآن يا أخ نعيم يعني تحكي بصوتك المجروح عن هذه القضية. سأترك لك المجال يا أخ نعيم.
حياك الله. أنا عبر منبركم الكريم أول حاجة شاكر لكل شبكات التواصل الاجتماعي والصحفيين والمرضين والأطباء وكله عاجز عن الشكر للجميع. لكن أنا لما قدمت المبادرة هذه يشهد الله كل علمي في غزة بس 5-7 حالات أيام ما كانت بنت عاني، فلما زارت قلنا احنا يعني تطلع على واحدة تنتين، ففوجئت جوالي 3 أيام ما سكت تقريبا 500 رسالة منه، 200 رسالة الاشي اخص طبع كتير. فانا ايش اللي بحكي بقول سيبنا من الحاجات السياسية والكلام هذا، انا بناشد الناس المقتدرة هنا المقتدرة في قطاع غزة في اكثر مريض الابرتين 14,000 دولار مش مبلغ كجمعيات كذا، ويبدو يشوفوا الاشد خطر في الحالات، يعني في حالات أدت إلى الشلل إلى الوفاة إلى عدم يعني صار واحد في وزن 100 كيلو أنا بدنا كان 70 كيلو توفت 30 كيلو فمعنا يعني ما بقدرش أوصف لك إياها. بعدين هذا الكروفوز قبل بتكون ناخذ مراحل، يعني في مثلا أعطونا شريط بمبيرة الشريط حقه 3,000 دولار كل يوم حبة لمدة عام، لو واحد كفل شغله صغيره وواحد شغله صغيره نطلب من الله عز وجل أن يشفي جميع مرضى قطاع غزة الذين عانوا الأمرين، ندعو الله. فإحنا عن طريق منبركم نشكر الجميع، إحنا بالنسبة بشكر كل من ساهم معي أنا شخصيا في شراء الدواء من إخوتها من جوزها عانوا الكثير وإحنا وكذا، وربنا سبحانه وتعالى يا رب يتقبل ويشفي المريض في قطاع غزة ما ينزل بن آدم إلا لو جاء ربنا الكريم.
كيف كانت معاناة الأخت المتوفية في موضوع العلاج وانتظار هذه الحقن والأدوية وحتى أنتم في موضوع جلب هذه الإبر لما كانت يعني استطعتم الحصول على متبرع
عن طريق الصحة؟ وجدنا إبر عن طريق رام الله لكن خاص، لكن أمرار الإشي مثلا بتأخر بديش عن المعاد، طبعا نظرا للمعابر والكلام هذا والتذكيرات وكذا والعدد الكم الهائل الكبير اللي بيعاني منه شعبنا، هذا ما بديش يعني بقدر منه كتير من برا الدعم زي ما هو الدعم الخارج عرفت كيف. لكن تشتيها شريط تشتيها، طب مين بيقدر يشتري في السنة 28,000 دولار لو 4 إبر في قطاع غزة اللي يكون واحد يعني مقتدر؟ فاحنا بالناشد احنا لو جمعية صغيرة عملت سال وحطت المرض هذا بالذات اللي هو التصلب اللوحي يعني عند الله حاجة كبيرة، أنقذ روح، أنقذ حاجة من الشلل، أنقذ حاجة خاصة اللي في البدايات بالذات بخدوشي يتم هذا، يعني مش بعد ما يتفشى المرض نرجع نقول الحقوا الحقوا من البدايات، يا ريت نلاقي ناس تدعموا المشروع هذا.
يا سيدي الرحمة لها، وإن شاء الله يعني في ميزان حسناتك. يعني الأخ بيتحدث عن إبرة غالية الثمن، يعني كانت متوفرة لأخت مريضة بالتصلب اللويحي وهي متوفرة 300 ملي. يعني حتى نتمنى أنه أنت كمان تبذل جهد بإيصالها للمختصين، يمكن طب الأطباء اللي بيعالجوا النوع هذا المرض هم أدرى بالمرضى، وتكون أنت موجود يعني ويأخذها المريض بمتابعة. طيب وإحنا هنا وفرنا هذا الصوت على الهواء.
مرض نادر يعني، الله يشفينا ويعافينا.
الحمد لله، ربنا إن شاء الله يعطيك الصحة وألف رحمة عليها إن شاء الله.
والله لن يستطيع المواطن العادي أن يجيب هذا، ما بيقدر.
إن شاء الله خير. والله هو مش بس الإبرة هذه، يعني اليوم أنت يمكن بحكم تجربتك بتتكلم عن هذه المشكلة الصحية، لكن في آلاف، أنا بقول لك على الهواء مباشرة، آلاف من المرضى منهم أطفال ونساء وشيوخ ورجال بكونوا محتاجين إبرة حقها 30 شيكل ومش موجودة في غزة مثلا. يعني
يا سيدي يعملوا حاجة مشروع صغير للحاجات الصغير اللي احنا بنقدر عليها
إن شاء الله، ربنا يكرمك. شكرا يا أخ نعيم الشريف، أحد القائمين على المبادرة. أنا كمان مرة مش غلط الواحد يبذر في عقل المسؤول اللي لازم يكون أمين. يمكن احنا بنهتم في القضايا السياسية وموضوع جلب المساعدات من قطر ورصف شوارع وبناء مساجد، ويعني ناس متبرعين بيبنوا مساجد ومراكز، لكن والله يا جماعة الخير من أهم القطاعات اللي يجب أن تبنى في غزة، وإذا الاحتلال بعارض دخول بعض المواد والأدوية أو الأجهزة الطبية، هذا لازم يكون موجود على طاولة أي مفاوضات بدها تصير. يكفي هذا العذاب الممتد عبر هذه السنوات، خاصة لفئة يمكن لما إحنا ينقطع المال بدبر حاله الواحد بفرصة عمل، بيأكل زعتر وبيشبع وبينام مثلا. في القضايا الثانية خلينا أقول الواحد فقد بيته وانهد بيته، والله لو عاش في خيمة بعيش وبينام مبسوط وبتكون ذكرى في حياته، بروح عند أخوه بروح عند أخته بتأجروا له بيت إلى آخره. يمكن لو واحد وقعت عليه مصيبة البطالة هذه المنتشرة، يعني مصيبة لكن ممكن تتدبر الحال. اليوم هاي الشباب اللي بده يجتهد بيجتهد، والعمل الحر صار مفتوح والناس بتشتغل وبتجتهد وكل واحد ربنا يرزقه. يعني قصدي المصائب ممكن الواحد يتعامل معها، لكن مصيبة المرض هذه يجب أن تكون يمكن هي أولى من كل الأولويات اللي احنا بنسميها أولويات. ولا يشعر بالجرح إلا من به ألم. هذول المرضى اللي عمالهم الآن مثلا بيستنوا توقيع ولا تحويلة طبية وبكون اندبح وهو بياخد هنا الأدوية الكيميائية مثلا أو الكيماوي، والآن بده يطمئن بيعمل صورة مسح ذري مثلا أو صورة رنين، طيب بتأخر. طيب ممكن الآن تخيلوا في دول تانية بروح بياخد الجرعة بروح على موعد الصورة بتطمنوا إذا في إشي بكملوا إجراء طبي معين، هنا ممكن يضل يستنى 6 شهور بيكون الواحد مات وخلص وبيفتحوا له العزاء وخلص مات. هذا ظلم، ويجب انه كل الجهات اللي الان بتتبرع وبتبني مساجد وبتبني مدارس وبتعمل طرق وبتعمل 100 دولار وبتعمل الى اخره، والقطريين الحمد لله دخلوا بعض المعدات ضمن المنحات القطرية والامور هذه، لكن لابد انه يعني قائمة بكل شيء بينقص على القطاع الصحي والمقاومة من اجل ادخالها لغزة. شوفوا كيف المقاومة من اجل ادخالها الى غزة. شو يعني اسرائيل تمنع أجهزة مثلا في بعض المستشفيات؟ بيخرب جهاز السي تي بيضلوا 6 شهور خربان ما فيش قطعة صيانة، وآلاف من الناس بيضلهم تحت براثن المسكنات والآلام التي لا تنتهي، أو بدروا على مستشفى تاني يدفع له 300-400 شيكل وهو معهوش بده مغلوب على أمره. ومرات في المستشفيات الرئيسية زي مستشفى القدس خرب أجهزة السي تي وضلوا فترة ما فيش صور سي تي في البلد، وهو هذا جهاز إيش؟ موجود في دكانة في شوارع الدول النامية يعني في عيادة صغيرة ممكن يكون موجود أي مركز تصوير إشعاعه وإلى آخره. فما بالك في الرنين المغناطيسي، أجهزة المسح الذري، موضوع العلاج هذا لهذه الأمراض. المريض فوق ما هو مريض ومبتلى بالسرطان أو مبتلى بتصلب لويحي أو وإلى آخره، غير عذاب المرض، عذاب التحويل وروح ورم الله وغزة والمصاري وروح على السفارة المصرية واطلع وجيب توقيع من فلان وإلى آخره وأدوية، وهذه هذه مصيبة. وإحنا نتكلم على الهواء مباشرة، وأخونا نعيم خير شاهد يعني توفت الأخت الله يرحمها، وزيها كثير ما بيطلعوا على الإذاعات ولا حدا بيسمع صوتهم.
يا ما نفسي عايش إنسان قلبه على كفه، كل اللي برداني في كفوفه يتدفوا. يا ما نفسي عايش إنسان قلبه على كفه، كل اللي برداني في كفوفه يتدفوا. يضحك يضحك خلق الله، يفرح يفرح كله معاه.
مستمعينا الكرام، الآن معنا البشمهندس علاء البط رئيس بلدية خان يونس عبر الخط الهاتفي. بشمهندس علاء السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا بك معنا بشمهندس علاء، يعني أول شيء سعداء بوجودك معنا. والحقيقة نطرح اليوم يعني بعض القضايا المتعلقة بعملكم في البلدية، والعنوان الرئيسي ملف إعمار الشوارع الرئيسية المدمرة. إلى أين وصلتم في هذا الملف بشمهندس؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحت لك أخي الحبيب وإلى مستمعك الأفضل في كل مكان. صحيح موضوع الإعمار هو موضوع مؤرق للمواطن الفلسطيني بل وللجميع، باعتبار أنه عجلة الإعمار للأسف الشديد إلى الآن لم تنطلق. لكن برغم هذه الظروف الصعبة، إلى أن البلدية بتعاون مع الوزارة الحكم المحلي والصليب الأحمر تم الحصول على يعني بعض المنح البسيطة، وبالفعل قمنا بعمل صيانة لجزء من هذه الطرق، أبرزها شارع خمسة، شارع عمر المختار خمسة الرئيس في خان يونس، حيث تم إعادة تأهيله. وأيضا منطقة الستة قمنا بعمل تأهيل بسيط. لكن هنا أبشر عبر هذا المنبر أننا بإذن الله تعالى خلال فترة بسيطة سنقوم تم توفير يعني مساعدة عبر مصلحة مياه بلدية الساحل، وسيكون هناك صيانة بكافة الطرق خلال يعني ما تكون نهاية الشهر أو أول شهر المقبل بإذن الله. كل الطرق التي تضررت من العدوان سيتم التعامل معها وإصلاحها بإذن الله تعالى.
طيب باشمهندس علاء، الآن أنتم في البلدية بالإطار العام بعد تجربة الحرب الأخيرة، أمامكم الكثير والكثير من الملفات، هل يمكن أن تطلعنا على أبرز الملفات اللي أنتم تشعرون أنه فيها تقدم ملموس، يعني نستغل وجودك معنا باشمهندس؟
نعم، نحن في موضوع الشوارع لدينا تقدم ملموس، بدأنا في العمل الجاد والمستمر في تطوير البنى التحتية في عديد الشوارع، يعني بفضل الله تعالى سنعلن خلال أسابيع عن إنهاء أزمة عمر أكثر من 50 عام هي غرق منطقة الوافي، بنسميها بالعامية الوفية والأخرس، اللي هي أكثر منطقة تغرق في خان يونس، لأن أكثر منطقة منخفضة في محافظة خان يونس، هذه عمرها 50 عام انتهى، حيث تم توفير منحة وتم إتمام هذه المنحة بقيمة 2 مليون دولار. وأيضا الآن في كل حي لدينا الحمد لله شارع، في حي الأمل الآن جار العمل، منطقة شارع المدرسة، في بطن السمين عندنا 3 شوارع في أن واحد، لدينا كمان سننطلق خلال الأسبوع القادم، لدينا في حي السلام والمنارة وفي البحر، يعني لدينا سلسلة مشاريع تطويرية بفضل الله تعالى، نعمل بجد واجتهاد من أجل الانطلاق قريبا. لكن يبقى لدينا موضوع الصرف الصحي وهو مؤرق في البلدية والمحافظة، نسعى مع جهات الاختصاص لتطويره باعتبار أننا الآن بحاجة ماسة إلى إطلاق هذا المشروع وإحداث تقدم نوعي، باعتبار أن فقط 40% من محافظة من مدينة خان يونس وأقل من 10% من في غزة في باقي المدن الشرقية يعني تتمتع بالصرف الصحي، لذا فإننا يعني نعمل نجهد ليل نهار من أجل أن نقوم بتوفير شبكة صرف صحي، باعتبار أنه أيضا الموضوع في بعده المادي موضوع مكلف جدا، يعني نحتاج إلى كثير، يعني أكثر من 20 مليون دولار حتى يعني يتم وصل باقي المحافظة بشبكة الصرف الصحي.
طب أنتم في البلدية باشمهندس علاء يعني بتنجزوا بعض المشاريع لبعض المناطق، مشروع يعني، وبعض الميزانيات تخصص مثلا للمشروع الفلاني وميزانية للمشروع الفلاني، آليات التنفيذ، وهل هناك معيقات في آليات التنفيذ، وشو المشاريع اللي انتم يعني من الممكن انه نبشر فيها الاهالي في اي منطقة من المناطق في المحطات القادمة وانتم تقيمون انه فيها تطورات ايجابية؟
يعني مشروع البنية التحتية اجتهدنا ان نكون فيه نعمل بقوة، مشروع العدل النسبي وتوزيع المشاريع على الأحياء أيضا اجتهدنا به، أنا ممكن هنا أنقل عبر إذاعة الأقصى خبر طيب إلى أهلنا في منطقة معن، أننا بإذن الله تعالى خلال الأسبوع القادم سنشرع فعليا في تأهيل شارع رقم 118 أو يعني عرفا يسمى ديوان الاحتزية بقيمة 250,000 دولار في خلال الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى، هذا أولا. ثانيا أيضا منطقة معن تعاني كثرة حوادث، فتم عمل مناقص العمل يوتيرن بحيث يسهل الدخول لهذه المنطقة بقيمة 60,000 دولار أيضا الأسبوع القادم. بالتوازي الآن منذ أسبوع نعمل في شارع المدرسة في حي الأمل بقيمة حوالي 500,000 دولار، ونعمل أيضا بالتوازي في منطقة بطن السمين حيث نقوم بتأهيل 3 شوارع متواصلة واصلة تصل قيمتها حوالي 370,000 دولار، عدا عن أننا يعني هناك بعض المشاريع إقامة راجل البلدية في منطقة غرب خان يونس يعني سنشرع به أيضا الأسبوع المقبل، وأيضا معرش مركزي للكراج المركزي مع طاقة شمسية، إضافة إلى بعض الشوارع في منطقة المنارة حيث يعني نقوم بفتح الشوارع الآن تأهيلية لتطوير هذه المنطقة يعني الحقيقة التي تحتاج منا الكثير، وهي مناطق بين قوسين مناطق مهمشة، لذا نجتهد بإذن الله تعالى في إحداث نقلة يعني جيدة ملموسة لدى المواطن الفلسطيني، ونتوقع خلال الأشهر المقبلة أن يعني يلتمس أو يتلمس المواطن ذلك بإذن الله.
الآن في مثلا بعض المواطنين بتكلموا عن بعض المناطق يمكن أنت أدرى بها، مثلا شارع جورت اللوت الممتد من مسجد حليمة لمجمع المحاكم، وقلتم أنه هذا الشارع له أولوية خاصة أنه في فصل الشتاء يعني تحدث فيه كثير من الإشكاليات كما وصلنا من بعض الإخوة، فشو تقييمك لهذه المنطقة باشمهندس علاء؟
أخي الحبيب، يعني لدينا في 25 حي هناك 8 أحياء هي الأفقر، وأنا هنا عبر إذاعة الأقصى أناشد كل المسؤولين إلى أهمية خاصة لخان يونس، لدينا 20 حي، بلدية خان يونس هي الأكبر بلدية جغرافية في قطاع غزة والأكثر تهميشا، حقيقة أنا أقول ذلك وأنا مسؤول عن بلدية خان يونس، هي الأكثر اليوم إحنا نسبة الطرق المرصوفة في خان يونس تعدي 12%، وعندنا بعض الأحياء نسبة الطرق المرصوفة 0%، لذا أنا هنا أناشد يعني عبر هذا المنبر كل المسؤولين حقيقة على رأس السلطة الفلسطينية، قيادة العمل، قيادة اللجنة الإدارية في خان يونس في قطاع غزة، حقيقة كل المسؤولين الوزارة في غزة ورام الله، أن يكون هناك خطة إنقاذ لخان يونس، لأن الشارع تفضل عنه يحتاج إلى 4 مليون دولار يعني أقل شيء، وهو شارع طوله 3 كيلو. فعنا
هو موجود ضمن أوراقكم يا باش مهندس
موجود على بالتأكيد. هو شارع اسمه شارع الكويت، هو شارع رابط يربط شارع صلاح الدين بشارع جمال عبد الناصر، بل ولا يمتد. إحنا بفضل الله العام الماضي قمنا باستكمال فتح الشارع من صلاح الدين حتى منطقة شاطئ خان يونس، وهو يعمل على نقل حركة جنوب خان يونس والمناطق الشرقية إلى جنوب خان يونس دون وشاطئ البحر دون المرور بمناطق الازدحام، بل يعني هو يأتي في إطار رؤية البلدية لعمل مجموعة من الشوارع الرابطة التي تخفف التنقل أو تخفف الضغط على قلب المدينة، ويتم استخدام شوارع التفافية لذلك.
أرجو منك أن تبقى معي دقيقة حتى بس نأخذ مداخلة من أحد الإخوة. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أيوة تفضل يا أخي، مين معنا؟
معك إبراهيم أبو غانم.
أهلا وسهلا أخي إبراهيم، تفضل الآن بسمعك البشمهندس علاء. طبعا بشمهندس علاء أخونا أبو إبراهيم اتصل في الأول.
الشارع الفرعي اللي هو بيطلع على بير أبو قرقوش.
شارع إيه؟ البرقي؟
الشارع الفرعي اللي هو من فاتح الشارع اللي انت افتتحته جديد اللي جاء على الكلية هذا اللي عند المصريين. في المنطقة الشرقية.
المنطقة البرقي اللي عندها الأثار ماضي؟
عند بيت مرزوق المصري.
شو ماله هذا الشارع يا أخي إبراهيم؟
أنا رجل كفيف وفي جورة غادي بتيجي السيارين لحد البيت، الحين ما بتمرقش علي من فرط أمشني.
طيب خلص ماشي ان شاء الله. الان يا اخي ابراهيم ابو
تتوجه تبعت حد الابناء او الاقارب يبعث لنا بس ورقه صغيره او على الفيسبوك يبعث لنا المكان واحنا بنرزمها نحطه سهل القصه.
بدها شحنيه طعم البس علشان تسلك الطريق، يعني معلش في البلد يونس ومش سامع مسيرات.
طيب تمام يا اخي ابراهيم خلاص
مشكله. اذا خلص عندك تمام. من الاولاد البنات في تطبيق اسمه مدينتي على الجوال، ممكن حد يصور للمكان واحنا خلال ايام بكون عاملينه
بيدنا. خلاص تمام وصلت الفكره اخ ابراهيم خلاص
جاهزين.
عشان هو شكله في السوق اخونا ابراهيم. لا باس اخ ابراهيم، احنا حنتواصل معه وحنبلغه بالذكرته يا اخ. في عندكم انتم تطبيق اسمه مدينتي؟
تطبيق مدينتي على الجوال. احنا الحمد لله من البلديه يعني ذكيه، عندنا بيستطيع اي مواطن بيصور صوره، واحنا خلال يعني من 3 ايام الاسبوع بنكون منجزين
ما شاء الله
سريعه. طب كويس طبعا
تمام
لكن
ممتاز.
احنا بنوفر على المواطن الوصول الى البلديه، تطبيق مجاني اسمه مدينتي، يدخل عليه ويعني بيعمل المطلوب، بصور مكان مطب حفره اي شيء واحنا ان شاء الله بنعالجها.
تمام. طيب في استفسار فيما يتعلق انه انتم كبلديه بتاخذوا بعض الخدمات من مناطق لا تصل فيها خدمات البلديه، يعني لا ميه ولا مجاري ولا اسفلت، ويضطر المواطن انه يدفع بعض الخدمات في بعرفش في تراخيص او في امور مشابهة، وهذا في اعتراض كبير في هذه القضية. شو رأيك كرئيس بلدية في هذا الجانب يا باشمهندس علاء؟
اول شيء موضوع الترخيص موضوع مستقل تماما. الترخيص عبارة عن نظام للترخيص للمدن يجري في قطاع غزة، هناك قانون ناظم من عام معتمد هو تقريبا قانون 37 ولا قانون جديد للوزارة في غزة. هذا اولا. ثانيا موضوع الخدمات، طيب بعض الخدمات لا نقدم فيها خدمه المياه وهي الاحياء تقريبا اللي بقرب رفح، نحن لا نضع عليهم اي رسوم، واللي ما عندوش صرف صحي ما بنوضع عليه رسوم صرف صحي. لكن خدمات النظافه نقدمها في كل انحاء البلديه، مع العلم انه يعني للعلم الجميع يعني انه تكلفه البيت الواحد تكلفنا 30 شيكل، نحن الى الان يعني ناخذ حوالي 10 شيكل على البيت نظافه، يعني اقل من التكلفه الحقيقيه، لانه المواطن معدل يعني النفايات اليوميه لدى المواطن كيلو، وبالتالي نتحدث عن اقل بيت يعني بيطلع 3 طن بالشهر الواحد. اجمالي ما يعني النفايات اليوميه عندنا حوالي 190 طن من النفايات يوميا، يعني حوالي 3500 طن شهريا. وبالتالي لا احنا بنقدم، اما اي انسان لديه مشكله لا يتقلق خدمه مثلا صرف صحي وعليه بالفاتوره الخطا وارد، نستطيع عن تطبيق مدينتي يقدم شكوى ونقوم بتصحيح، لأنه لدينا خارطة بمناطق مثلا الصرف الصحي نعي كل المناطق التي يصل إليها والتي لا يصل إليها. أي مواطن يستطيع عبر تطبيق مدينتي أن يتقدم بشكوى أو يتوجه إلى قلم الجمهور في البلدية، ونحن بإذن الله نعد ذلك.
طيب في منطقة حي الأمل تحديدا الأجزاء الغربية كانت تصلنا شكاوى في موضوع المياه هناك، وكان هناك احتياجات للمواطنين ومعاناة كبيرة في الحقيقة قائمة في هذا الجانب. شو صار بهذه الإشكالية باشمهندس علاء؟
لم اسمع السؤال. نحن
انا عارف انه طولت عليك، خليه هذا السؤال الاخير، ما فيش مشكله. كان قبل يعني قبل فتره كان يصلنا شكاوي كثيره من المنطقه في غرب حي الامل، موضوع المياه، وفي احتياجات المواطنين غاد كثيره والمعاناه كثيره، حسب ما احنا كان في اتصالات تردنا من تلك المنطقه. شوف شو الأخبار في مثل هذه الإشكاليات، المناطق اللي تعاني خاصة في حي الأمل غرب خان يونس؟
لا الشكوى مع احترامي غير صحيحة، المياه تتدفق بقوة في حي الأمل، ليس لدينا مشكلة. أنا أمس كنت في حي الأمل وأول أمس لا يوجد مشكلة، وعندنا رئيس لجنة الحي النشط ومتابع معنا باستمرار. غير صحيح الشكوى، والمياه تصل يعني بعض الأماكن، الأحياء الأبعد عن المدينة.
حتى أنتم بتفتتحوا آبار، افتتحتم آبار في أكثر من منطقة، يمكن هذا بيساعد في بعض المعاناة في هذه الزاوية تحديدا.
صحيح، احنا ليس لدينا مشكلة في تزويد المياه ولا تدفق المياه في حي الأمل، ولدينا في حي الأمل لجنة حي نشطة جدا وتتابع التفاصيل أول بأول. افتتحنا قبل أيام بئر، والعام بشهر الماضي بئر، المياه تصل بغزارة، بيكون المواطن نفسه لديه مشكلة في الخط، وهذه كثيرا ما تواجهنا. أما المياه تصل احنا يوم بعد يوم وتصل مدة كافية، وعلى تطبيق مدينة كل مواطن يعرف ساعات الوصول، ولم يردنا بكل وضوح، أنا مسؤول عن كلام، لم يرد أي شكوى تدفق مياه. على المواطن يراجع البلدية، لأنه بالغالب نلاقي بنجد في هذه الحالات الخط الأمامي الرئيسي له مغلق، عنده مشكلة في الخط. أما احنا في إمداد المياه لا مشكلة لدينا.
طيب احنا سعداء بوجودك معنا باشمهندس علاء، وان شاء الله في ايام قادمة نخصص مساحات اوسع، لانه القضايا كثيرة، لكن يعني احنا نقدر اذا انت مشغول، لانه واضح انك في زيارة ميدانية، صحيح؟
احنا كنت في زيارة ميدانية للشوارع افتتحناها، والان عندنا مؤتمر صحفي لاطلاق التعداد السكاني.
طيب خلاص
بعد اليوم عندنا للجمهور مخصص يوم السبت لشكاوى المواطنين.
اها يا سيدي، احنا خلاص حنحررك ان شاء الله الان. شكرا جزيلا لك.
شكرا
كثير. شكرا مهندس علاء البطة، رئيس بلدية خان يونس، على هذه المداخلة معنا، ونتمنى لكم كل التوفيق.
لابد يعود، ما لحظه خيال ومركب وسنود، مهما
ومستمعينا الكرام الآن طبعا نرحب بالأستاذ عدنان أبو حسنة المتحدث باسم الأونروا، والحديث حول مبادرة أو الأونروا ومنحة 800 شيكل لكل أسرة متضررة من العدوان الأخير. أستاذ عدنان السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا بك معنا أستاذ عدنان. هل ممكن تعطينا تفاصيل هذه المنحة أو 800 شيكل لكل أسرة متضررة من العدوان الأخير؟
نعم، هي منحة قدمت من الاتحاد الأوروبي. هذه المنحة يعني حوالي 88 شيكل تقريبا، يعني لا نتحدث هنا عن عملية إعادة الأعمار، ولكن نتحدث عن مساعدة مقطوعة لمساعدة هذه العائلات. 10,000 عائلة تلقت هذه المساعدات. هناك تنسيق كان بيننا وبين وزارة الإسكان والأشغال الفلسطينية حول هذا الموضوع. ليس كل الأسر التي تضررت بها، ولكن أقل من $1,000 لم يتكلم، يعني فوق $1,000 التي يعني تضررت بيوتها بما فوق $1,000 هذه المنحة. وأيضا جرى التنسيق مع وزارة الإسكان بأن هناك البعض الذي تسلموا مساعدات، يعني هناك بعض الأشخاص تسلموا مساعدات كانت أدوارهم الأخرى قدمت لهم أو المؤسسات الأخرى في هذا الملف. يعني هي عملية محسوبة، ولكن في النهاية هناك 10,000 أسرة من التي تضررت وتسلمت هذا المبلغ.
طيب أستاذ عدنان، عندما نتحدث اليوم عن يعني هذه المنحة وآلية الصرف، كيف يعني تقررون آليات الصرف ونسب الصرف؟ هل هي متساوية لجميع المتضررين، وهل يوجد فئات أو دفعات قادمة؟
لم أسمع.
أقول لك، عندما نتحدث عن مثل هذه المساعدات يعني العاجلة، كيف يتم اختيار المستفيدين منها، وما يتعلق بقرار آليات الصرف ونسبة الصرف، هل تكون متساوية أم هناك بعض الفروقات؟
قلت يعني هذه المرة كل ما يحدث، حتى لا يحدث ما حدث في الأبرصات، هناك في عملية إعادة الإعمار. هذه المساعدة تم مساعدة وقتية.
نعتذر عن هذا الخلل في وصول صوت الأستاذ عدنان أبو حسنة المتحدث باسم الأونروا، ويمكن وصلت فكرته فيما يتعلق بموضوع هذه المنحة 800 شيكل لكل أسرة متضررة من العدوان الأخير، 10,000 أسرة مستفيدة من هذه المنحة.
فلسطيني فلسطيني أنا اللي اسمي فيني، أنا الصامد على أرضي ورافع على السما جبيني، فلسطيني فلسطيني. في العين وفي قلوب الناس عشق المجروح جوا الروح مع الله.
عودة الآن للأستاذ عدنان أبو حسن، أتمنى أن يكون الصوت يصل بصورة جيدة. أستاذ عدنان تسمعني؟
نعم أسمعك.
أها. تفضل. يعني كنا قد تحدثنا والصوت كان متقطعا عن فيما يتعلق بالثمانمائة شيكل، هل من الممكن إعطائنا التفاصيل؟
نعم، أنا كما قلت يعني هناك تنسيق كبير بيننا وبين وزارة الأشغال الفلسطينية حول موضوع المساعدات. هي 10,000 عائلة من العائلات التي تضررت بيوتها بشرط أن يكون المبلغ فوق $1,000، أيضا ألا يكون قد تسلم مساعدات من جهات أخرى، لأن المبالغ البسيطة يعني الوزارة وبعض الجهات سلمت عدد من الأسر وانتهى هذا الملف. لذلك لا نريد أن يكون هناك ازدواجية كما حدث في مرات سابقة بصراحة. يعني نحن الآن والوزارة في تنسيق شامل وكبير حول كل ملف، حول كل اسم، حتى لا نريد لا أن نظلم أحدا، وفي نفس الوقت لا نريد أن يكون هناك ازدواجية في تسليم المساعدات، بينما آخرين لم يتسلموا. والجميع يعرف قصة 2014 وتداعياتها حتى اللحظة. 800 شيكل هو مبلغ مقطوع وليس إعادة إعمار، يعني ليس من تسلم 800 شيكل انتهى ملف إعادة الإعمار، لا، هو مبلغ مقطوع. هناك طبعا مساعدات قادمة إن شاء الله في القريب العاجل.
طب الآن يعني أستاذ عدنان، عندما نتحدث عن العديد من الملفات الموجودة اليوم على الطاولة فيما يتعلق بمثل هذه المساعدات وفيما يتعلق بموضوع ملف الإعمار والكثير من القضايا، ما آخر الأخبار؟ ما الجديد أمام معاناة الناس المتفاقمة في ملفات كثيرة في الحقيقة؟
يعني هذا الملف، يعني هو هناك حراك في هذا الملف كما سمعتم، يعني في وزارة الإسكان أنها تحدثت عن البدء بإعمار 1,000 بيت. أيضا نحن ننهي عملية حصر الأضرار الجزئية. يعني أنا لا أريد أن أستبق، ولكن سيكون هناك شيء جيد في القريب العاجل. أيضا
في أي ملف من الملفات؟
في كل الملفات، يعني ملف إعادة، ملف التدمير، طبعا بدأت وزارة الإسكان في التدمير الشامل. أيضا نحن الآن لدينا ملف الأضرار الجزئية، هناك تحرك في هذا الملف سيكون في القريب. ولكن أنا أقول أنه النقطة المهمة جدا هو أن هذا كل شيء يتم بالتنسيق الكامل عبر اجتماعات مركزة وتبادل معلومات بيننا وبين وزارة الإسكان، وهذا سينعكس إيجابا على عملية إعادة الإعمار والبدء في عملية تجهيز المساكن وإعادة بنائها مرة أخرى. طبعا نحن في الأونروا يعني لا نتحدث عن بنى تحتية، البنى التحتية هذا عمل وزارة الإسكان والبلديات، ولكن نحن نتحدث عن إعادة بناء منازل، نتحدث عن مساعدات البيوت التي دمرت تدميرا شاملا أو غير صالحة للسكن أو التي أصيبت بأضرار جزئية.
إن شاء الله ربنا يعني يفرج كرب كل أبناء شعبنا الفلسطيني. وأكيد نشكركم جزيلا الأستاذ عدنان أبو حسن المتحدث باسم الأونروا على مداخلتك وهذه التوضيحات.
فلسطين تاج على الراس، في العين وفي قلوب الناس، عشق المجروح جوا الروح مع الله. وانا مهما رحت ولفيت زي حضنك والله ما لقيت، كل واحد شافك سمى وقال ما شاء الله.
فلسطين تاج على الراس، بالعين وبقلوب الناس،
عشق المجروح جوا الروح مع الله. وانا مهما رحت ولفيت زي حضنك والله ما لقيت،
كل واحد شافك سمى وقال ما شاء الله.
علينا الله. عشق المجروح جوا الروح معها الله. وانا ما رحت ولفيت زي حبك والله ما لقيت،
كل واحد شافك سمى وقال ما شاء الله.
طيب مستمعينا الكرام، أكيد متواصلين معكم، والآن سنحط رحلنا في بيت لاهية. تحياتنا لأهلنا في الشمال، وموضوع تطوير كورنيش بيت لاهية على شارع الرشيد وموضوع المتضررين من هذا المشروع. معنا البشمهندس محمد العسكري. بشمهندس محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا أهلا بك بشمهندس محمد. يعني نتحدث عن مشروع تطوير الكورنيش في بيت لاهي على شارع الرشيد. أول شيء بشكل عام كيف تسير الأمور وما الذي في جعبتكم؟
يعني بداية أسعد الله صباحك وجميع المستمعين. نحن في وزارة الأشغال العامة والإسكان، ومنذ يعني وقف العدوان الأخير على قطاع غزة عملنا على مختلف الأصعدة، وكان المحور الأول الذي قمنا بإنجازه وهو إزالة أثار هذا العدوان من عمليات إزالة الركام، وكذلك من حصر الأضرار سواء الأضرار الكلية أو الجزئية، وكذلك ترميم البنية التحتية الرئيسية التي تضررت جراء الحزام الناري. وبخصوص المنحة المصرية، يعني تقدم أشقاء المصريين بتصريح الرئاسي والوعد بتخصيص 500 مليون دولار كمنحة لإعادة إعمار قطاع غزة، وهذا ما جرى العمل عليه. وفعلا حضرت الآليات المصرية كجزء من هذه المنحة، وكانت عملية إزالة الركام، والحمد لله انتهينا من إزالة كافة الأبراج، ومتبقي فقط برج الجوهرة، ونتوقع خلال شهرين أن يتم إزالته بالكامل وتنطلق عملية إعادة الإعمار. ما يجري حاليا هو رزمة من مشاريع إعادة الإعمار تشمل إعادة إعمار الأبراج السكنية، تأهيل طريق لشارع الرشيد إضافة للكورنيش، إنشاء مدن سكنية. هذه هي الرزمة التي كان يجري الحديث عنها، إضافة لمعالجة بعض الاختناقات المرورية في منطقة السرايا ومنطقة الشجاعية بإنشاء جسور. وفعلا يعني كانت هذه المقترحات الأولية التي جرت معاينتها من خلال أطقم فنية مصرية خلال الزيارة الماضية، وبدأت عملية التصميمات، والآن انطلقت المرحلة الأولى وهي إنشاء شارع الرشيد، تأهيل وتطوير شارع الرشيد من منطقة السودانية وحتى منطقة الواحة بطول 2 كيلومتر وعرض 40 متر، وسيتم تطوير كورنيش موازي مع هذا الطريق ليكون متنفسا للسكان. أما بخصوص المراحل الأخرى لعملية إعادة الإعمار ضمن المنحة المصرية، نحن يعني نأمل أن تكون هناك مراحل متلاحقة، ولكن الوعد المصري كان أن نبدأ بما هو متاح ونستكمل العمل، أي استكمال كافة التصميمات وكافة الرزم حتى نشرع بعملية إعادة الإعمار، وإنما كانت التوجيهات للبدء الفوري لإنهاء معاناة أهلنا في قطاع غزة.
طيب الآن باشمهندس محمد، كل ما يتعلق يعني في موضوع إعادة الإعمار، ما الجديد وأنت تتحدث؟ ما الجديد الذي من الممكن أن نطمئن به الناس؟ كيف تقيمون الأمور؟ كيف تسير؟
يعني بخصوص عملية إعادة الإعمار، الجميع يعلم أن العدوان الأخير على قطاع غزة دمر الشجر والحجر وكذلك يعني قتل البشر. بخصوص المساكن، نحن نطمن أهلنا في قطاع غزة بأن هذا الأسبوع سيشهد بإذن الله انطلاق إعمار الوحدات السكنية المتفرقة التي هدمت في العدوان الأخير، وذلك من خلال المنحة القطرية لإعادة إعمار غزة. يجري حاليا في وزارة الأشغال العام والإسكان تجهيز الكشف الأول، والذي سيتم رفعه للأشقاء القطريين للبدء الفوري بصرف الدفعات المالية وانطلاق العمل في إعمار الوحدات السكنية المتفرقة وفق ما هو معتاد عليه، كما في عدوان 2014 الآلية التي تقوم على الدفع الذاتي بحيث يتم تقييم وتقدير الأضرار للمواطنين الذين هدمت بشكل كامل وصرفها على دفعات مع تقدم الأعمال، ويقوم المواطن بالبناء بنفسه. كما يجري حاليا أعداد مناقصات لترميم والأبراج التي تضررت بشكل جزئي وبالغ، وسيتم طرحها يعني خلال الأيام القادمة من أجل ترميمها، ومن ثم سننطلق في عملية إعادة إعمار الأضرار المتضررة جزئيا بآلية الدفع الذاتي، هذا كله من خلال المنحة القطرية. أما من خلال المنحة المصرية فنحن ننتظر يعني انطلاق أشقاء المصريين في إعادة إعمار الأبراج، وهذا ما يجري حاليا يعني إعداد التصاميم اللازمة له.
طيب في ملف المتضررين، يعني الإخوة بنبهوا إلى موضوع كورنيش بيت لاهي على شارع الرشيد، أنت تعرف أنه في عدد من المتضررين، بالتفصيل كيف ستتعاملون مع ملفهم؟
يعني نحن يعني هناك يعني فهم خاطئ ربما في موضوع الكورنيش، نحن نتحدث عن تأهيل شارع الرشيد. شارع الرشيد بعرض 40 متر، الجزء الغربي منه بعرض 13 متر سيخصص ككورنيش، وستقام عليه بعض الاستراحات والأفشاك التي ستكون يعني خدمة لأهلنا في منطقة الشمال ومنطقة غزة بشكل عام وكل أهالي قطاع غزة. أما بخصوص الكورنيش الموازي وهو المنطقة الغربية من شارع الرشيد، فلا يوجد أي حديث عنها في التوقيت، ولذلك نحن لا نتحدث عن أي أضرار. بعض الأسوار المتعدية على جسم الطريق يعني الأسلاك الشبك أمور بسيطة سيتم التعامل معها ومعالجتها بإذن الله، ولذلك نحن يعني لا نتحدث عن أضرار يعني في منشآت أو في مباني أو في منازل أو حتى في استراحات.
نعم، شكرا جزيلا لك الباشمهندس محمد العسكري منسق مشاريع المنحة المصرية بوزارة الأشغال والإسكان على وجودك معنا.
فلسطين انت الروح ونن العين، فلسطين مثل ارضك نلقى وين، فلسطين على عتابك لاقينا، فلسطين نهديك بعينينا، فلسطين انت الروح ونن العين.
ومستمعينا الكرام فاصل قصير وبعدها نتابع معكم هذه الحلقة. طيب مستمعينا الكرام يعني وصلنا إلى نقطة الختام، لكن يعني قبل أن نغادر احنا خلونا نأكد على موضوع أنه نحن مقبلون على خطة متكاملة للتوعية المرورية، ووزارة طبعا النقل والمواصلات تعمل ضمن خطة متكاملة ميدانيا وإعلاميا، وخاصة في ظل ازدياد حوادث الطرق اللي تزايدت في الآونة الأخيرة في غزة. للأسف الشديد رأينا حوادث كثيرة أدى إلى حدوث وفيات. آليات الحد من هذه الحوادث وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وطبعا احنا كلنا اليوم مدعوين لدعم سائقين وركاب ومارين في الشوارع، تمام، كلنا مدعوين لاحترام سيادة القانون المروري خلونا نسميه وتطبيقه على أرض الواقع في الميدان مع كل المؤسسات الحكومية والأهلية بما يخدم المصلحة العامة، حتى لا تتكرر المآسي اللي احنا عمالنا بنشوفها. وطبعا الأمر ليس متعلق فقط بالإخوة السائقين، اليوم في تصرفات استفزازية بنسبة 100% من صبايا وشباب ومارة. يعني اليوم معروف انه انا لما بدي أعبر الطريق من الجهة هذه للجهة المقابلة ممكن أنا أمشي على خط المشاة، ما فيش خط مشاة بأمشي من الطريق نفسه. يعني اليوم لا، بفضل الشاب أو الفتاة تمشي تقطع الطريق من نص الدوار، هذه منطقة الدوار محرم أنك أنت تمشي فيها كماشي على أقدامك. بروح بمشي شوية هيك على طرف الرصيف وبقلط رصيف، هيك أنا بقلط شارع واحد، مش بعطل حركة مرور في الدوار كلها. وهذه مشكلة يعني بحاجة إلى ضبط ثقافة، وكما ذكرت احنا كلنا بحاجة إلى دعم سيادة القانون المروري اللي للأسف وضعه صعب جدا في هالبلد، تمام. خلونا هذا الموضوع حسام، ممكن أخونا أبو محمد حسام مقداد نطرحه غدا إن شاء الله مع الأخونا خليل الزيان، ويكون من الملفات المهمة اللي احنا بنشارك أيضا في دعم هذه الفكرة والتوعية المرورية واستحضار كل القيم المتعلقة بالشارع اللي لازم السائق يستحضرها والمواطن كمان يستحضرها وسائق العرباية هذه الكارة يستحضرها والشرط اللي واقف يستحضرها ويمارس دوره ليتجاوز انه يوقف السيارة والرخصة، لا بالكلمة الطيبة عربة معاك سلاء يمنعه، هو مش لازم يسكت يعني. للأسف الشديد في ظواهر كثيرة في هذا الجانب بحاجة إلى ضبط، وإن شاء الله غدا يعني بنعطي مساحة لهذا الموضوع. وصلنا إلى نقطة الختام، شكرا جزيلا للزملاء محمد الشياح والزميل حسام مقداد، إلى اللقاء.